بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان منزلة الأخلاق في السنة المطهرة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية يوم الأحد 5 من شهر رجب 46,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة لإلقاء الضوء كما يقال عن مسألة أو عن قضية مهمة متعلقة بالأخلاق النبوية، وعنونا لهذه المحاضرة بمنزلة الأخلاق في السنة النبوية المطهرة. وإن من أهم ما دعا إليه القرآن الكريم تهذيب الأخلاق، إذ هو أو إذ هي منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا عد العلامة ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير عدها المقصد الثاني من مقاصد القرآن الكريم، فقال: إن القرآن أنزله الله تعالى كتاباً لصلاح أمر الناس كافةً، رحمةً لهم، لتبليغهم مراد الله منهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدىً ورحمةً وبشرى للمسلمين. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية والجماعية والعمرانية. فالصلاح الفردي يعتمد تهذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صلاح الاعتقاد، لأن الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير. ثم صلاح السريرة الخاصة، وهي العبادات الظاهرة كالصلاة والباطنة، كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر. وأما الصلاح الجماعي فيحصل أولاً من الصلاح الفردي، إذ الأفراد أجزاء المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، إلى أن قال: فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع إلى حفظ مقاصد الدين، وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها خطاباً بيناً وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى أن قال: أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها؟ ثم قال: فلنلم بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا، وهي ثمانية أمور أي مقاصد. قال: الأول إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لصلاح الخلق، إلى أن قال: والثاني أي من مقاصد القرآن الكريم تهذيب الأخلاق. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وفسرت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن، إلى أن قال: وهذا المقصد أو المقصد قد فهمه عامة العرب بل خاصة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن العناية بالأخلاق وتهذيبها مقصد من مقاصد القرآن الذي نتلو آياته ونتدبر فيها ونتفكر في معانيها. ومنها هنا تعلم سبب عناية القرآن الكريم في آياته الشريفة المباركة وثناء الله تعالى في كتابه المبارك على من زكى نفسه وأصلحها وهذبها بمكارم الأخلاق ومحاسنها، فقال الله جل في علاه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال جل في علاه: فقل هل لك إلى أن تزكى. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عقب هذه الآيات وما جاء في معناها: المراد بالزكاة هاهنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة، ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك، انتهى كلامه رحمه الله. ولما كان الأمر بهذه المثابة أدرت هذه المحاضرة بالكلام عليها في نقاط أو من نقاط عدة. الأولى حث القرآن الكريم على التخلق بحسن الخلق. النقطة الثانية الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالثة أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة المطهرة. الخامسة الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. ثم الخاتمة، ختم الله لنا ولكم وللمؤمنين بالخير، اللهم آمين. فأولى النقاط في حث القرآن الكريم على التخلق بالخلق الحسن أو بحسن الخلق، أقول إن المتأمل في كتاب الله والمتدبر لآياته العظيمة يجد من الحقائق الماثلة أمامه أن الله تعالى أمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة، لأنه قد ورد التنصيص على الكثير منها، فمن ذلك قول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومنه قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول جل في علاه: فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. ويقول جل وعز: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكقوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وكقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وغيرها من الآيات كثير جدا لمن تأمل كتاب الله وتدبر في آياته. وهنا ثمة آية جامعة لحسن الخلق، آية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وهي قوله جل وعلا مخاطباً نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ بالعفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال، وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف، أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل، أي لمن تصدى لإصلاح الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. فهي آية جامعة لحسن الخلق بحق، وباختصار عامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به. النقطة الثانية، الرسول القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المتقرر لدى أهل الحق والصدق والإيمان أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الحافظ محمد بن علي الترمذي المعروف بالحكيم الترمذي فيما نقله عنه القاضي عياض في الشفاء، قال رحمه الله: الأسوة في الرسول عليه الصلاة والسلام الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل، في قول أو فعل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. ولهذا قال الله تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ انتهى كلامه رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيرة خلق الله تعالى، وهو حجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين. أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين. الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، وافترض على العباد طاعته ومحبته والقيام بحقوقه، وسد الطرق كلها إليه جل جلاله، سد الطرق إليه، سد الطرق كلها إليه وإلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فهو الميزان الراجح، فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال. والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال، قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مختصر الفتاوى المصرية: الواجب على الخلق اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلى أقواله وأحواله وأفعاله توزن جميع الأحوال والأقوال والأفعال. انتهى كلامه رحمه الله. لهذا أيها الإخوة، كان عليه الصلاة والسلام يتمثل أمر الله تعالى في كل شأنه قولاً أو فعلاً، ويأتمر بالأخلاق الحسنة التي ورد بها القرآن، وينتهي عن ضدها من الأخلاق السيئة التي ورد القرآن بالنهي عنها، بل وكان ينهى عن سيئها عليه الصلاة والسلام، فكان على خلق عظيم، وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام ابن القيم في كتابه التبيان في أيمان القرآن: هذه أي الآية من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهمها. ولقد سئلت أم المؤمنين عائشة، ولقد سئلت أم المؤمنين عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فأجابت بما شفى وكفى، فقالت: كان خلقه القرآن. قلت، وهو حديث في مسلم، ثم قال: فهم سائلها الذي سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قال: فهم سائلها أن يقوم ولا يسألها شيئاً بعد ذلك. وقال ابن عباس وغيره: أي على دين عظيم، على خلق عظيم، أي على دين عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمى الدين خلقا لأن الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة موافقة للعدل والحكمة والمصلحة، وأقوال مطابقة للحق. تصدر تلك الأقوال والأعمال عن تلك العلوم والإرادات، فتكتسب النفس بها أخلاقا هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها. فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقاً للقرآن تفصيلاً له وتبياناً، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن. وفهم السائل عنها هذا المعنى فاكتفى به واشتفى. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام ابن كثير في التفسير: ومعنى هذا، أي معنى قول عائشة رضي الله عنها، أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له، وخلقا تطبعه وترك طبعه الجبلي، فمهما أمره القرآن فعله، ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق جميل، كما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أفٍ، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أنس: وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال البخاري، أي في الصحيح، وساقه بإسناده البخاري في الصحيح، قال: وقال البخاري فيما يرويه عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس خلقاً، ليس بالباء بالطويل البائن ولا بالقصير. يقول الإمام ابن كثير: والأحاديث في هذا كثيرة، ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. انتهى كلامه رحمه الله. وبنحو هذا قرر أيضا الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً، ما كان عليه الصلاة والسلام فاحشاً ولا متفحشاً. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قد جمع الله له، أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق، أي في هذه الآية، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الثالثة: أركان الأخلاق الحسنة والسيئة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الدين كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، زاد عليك في الدين. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن أركان الأخلاق الحسنة، فقال: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان. أركان الأخلاق الحسنة هي أربعة. يقول: لا يتصور قيام ساقه إلا عليها، لا يقوم ساق حسن الخلق إلا على هذه ماذا؟ الأربعة. ما هي الأربعة؟ قال: الصبر. الركن الأول الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل. أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ثم بين كيف يقوم ساق حسن الخلق على هذه الأربعة. يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، لأن الإنسان إذا غضب قد يخرج فيسيء إلى القريب والبعيد بقول أو فعل، ولم يكظم غيظه يتفلت ويتمكن منه الشيطان. قال: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ. وبالمناسبة الصبر بينه وبين الصبر المادة المستخدمة في التداوي تسمى بالصبر بالكسر، مادة شديدة المرارة يتجرعها المريض أحياناً لعلة أو مرض يحتاج منه إلى أن يصبر على هذا الصبر. فبين الصبر والصبر توافق واشتباه في باب التحمل والتجرع. ولهذا وصف الإمام ابن القيم في موطن آخر أمر الصبر وشبهه بالصبر، فقال: تجرع الصبر. وهذا التجرع لا يكون إلا في أمر حسي، والصبر أمر معنوي، ولكن شبهه بالصبر. يقول: تجرع، تجرع، تجرع الصبر، لأن التجرع يحتاج إلى ماذا؟ مجاهدة للبلع، لشدة المرارة وعدم قبول النفس. وقد يتهوع المرء من شدة المرارة. يقول: تجرع الصبر، فإن قتلك، يعني كان سبباً في قتلك، تجرع الصبر بالحق، هذا مراده، ما تصبر على الباطل، اصبر على الحق. تجرع الصبر فإن قتلك، قتلك شهيداً، وإن أحياك أحياك عزيزاً. وهكذا كان الإمام أحمد: تجرع الصبر في المحنة الشديدة، وما مات رضي الله عنه مع صبره، لكن لما أحياه الله أحياه عزيزاً إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو إمام أهل السنة والجماعة بحق. يقول: فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. كل هذه الأخلاق السيئة تتنافى مع ماذا؟ مع أمر الصبر. ويقابل هذه الأخلاق السيئة أخلاق ماذا؟ حسنة، من التؤدة والحلم والأناة، نعم، وعدم ماذا؟ الغضب، وهكذا. قال: والعفة، عفة النفس تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على الحياء، على ماذا؟ على الحياء. هذا الخلق النبيل العظيم، أعني الحياء، وهو يعتبر في الأخلاق تاج الأخلاق. الحياء تاج الأخلاق الحسنة، تحمله على اجتناب الرذائل من الأقوال والأفعال، حتى فعل ما لا ينبغي أو ارتكاب ما يخالف المروءة، لأن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. يقول الإمام رحمه الله: وهو رأس كل خير الحياء، وتمنعه من الفحشاء العفة والبخل والكذب والغيبة والنميمة، لأنها كلها رذائل. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. بعض الناس لا يستطيع أن يمسك فاه ولا أن يلجم فمه، تجده يمسي ويصبح نقالاً بالقيل والقال، شغوفاً بنقل الكلام، وماذا؟ على وجه الإفساد. نعوذ بالله من هذه الأخلاق الدنيئة. ثم قال: والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، لأن الجبان على الضد من ذلك، يسعى في سفاسف الأمور. قال: وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله الشجاعة على كظم الغيظ والحلم. ليس الشديد ماذا؟ بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند ماذا؟ الغضب. يقول: فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويكبحها بلجامها عن النزغ والطيش. إلى أن قال: والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط. إن ظلمك لا تظلمه، فتخرج عن حد الاعتدال فتظلم وتعتدي وتجور وتكذب. فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور، وعلى خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. يقول رحمه الله: ومنشأ الأخلاق الفاضلة كلها من هذه الأربعة، ترجع إلى هذه الأربعة. لو قلبت كل ما قيل في الأخلاق الفاضلة من الصدق وحسن الجوار وبر الوالدين والإحسان للجار وتربية الصغار والعناية بالأهل والأولاد واليتيم وغير ذلك، ترجع إلى هذا. لا تخرج الأخلاق الفاضلة عن رجوعها إلى هذه الأربعة. وفي مقابل هذا أخلاق سافلة، ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان. إذن عندنا أربعة أركان للأخلاق الفاضلة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ويقابل ذلك الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. الجهل والظلم والشهوة والغضب. ثم بيَّن وجه ذلك فقال: فالجهل يريه الحسن، أو يريه الحسن في صورة القبيح، يحسن له القبائح لأنه جاهل لا يميز بين القبيح وماذا؟ والحسن والسنة والبدعة. والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصاً، والنقص كمالاً، يعني تنقلب عنده الموازين. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل أو يبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام. كل هذا بسبب ماذا؟ الظلم. ليس الظلم فقط الاعتداء، وضع الشيء في غير موضعه بكل صوره يعتبر ماذا؟ ظلما. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، فعبد غير الله معه، أو أشرك مع الله غيره. ثم قال: ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة هذه الثالثة تحمله على الحرص والشح والبخل، شهوة المال، شهوة الجاه إلى غير ذلك، وعدم العفة والنهمة والجشع، يريد الجمع، والذل والدناءات، كلها تجتمع في من تلبست به هذه الشهوة. قال: والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفة. قد يكون في حالة عدم الغضب عاقلاً غير طياش، ما أن يغضب يقع منه هذا كله فيرتكب هذه الحماقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. من كل هذا لو أضفت، قد يجتمع عند الإنسان جهل وظلم، ويجتمع عنده جهل وشهوة، أو يجتمع عنده ظلم وشهوة، أو شهوة وغضب، أو غضب وجهل، أو جهل وظلم، وهكذا. قال: ويتركب من بين كل خلقين من هذه أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والبطش والفحش، يقول: ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون. لكن ترجع كلها إلى هذه الأربعة، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر وأذلهم، أو إذا قدر وأذلهم إذا قهر أو قهر، ظالماً عنوفاً جباراً، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جباناً على القوي، جباناً عن القوي، جريئاً على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يتولد أو يولد بعضها بعضاً، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضاً، وكل خلق محمود مكتنف، يعني يأتي بين خلقين ذميمين، بين خلقين ذميمين، وهو وسط بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في باب الأخلاق، طرفاه خلقان ذميمان، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كالجود مثلا الذي يكتنفه خلقا، يعني عن جنبيه أو جنبتيه، البخل والتبذير. التبذير خلق مذموم، والبخل خلق مذموم. الخلق المحمود هو الجود، هو ماذا؟ البخل مذموم وماذا؟ والتبذير مذموم. التواضع الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة، الذل والمهانة، والتواضع وسط بينهما. وكذلك يكتنفه أيضا الكبر والعلو، الكبر والعلو. قال: فإن النفس متى انحرفت عن التوسط، انحرفت إلى أحد الخلقين الذميمين، ولا بد، شئت أم أبيت، خرجت عن الوسط، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. فإذا انحرفت عن خلق التواضع، انحرفت إما إلى كبر وعلو، وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا انحرفت عن خلق الحياء، انحرفت إما إلى قحة وجرأة، وإما إلى عجز وخور ومهانة، بحيث يطمع في نفسه عدوه أو عدوه، ويفوته كثير من مصالحه. ثم ضرب أمثلة عديدة في مسألة التوسط للأخلاق المحمودة بين خلقين ماذا؟ ذميمين. أطال في ضرب ماذا؟ الأمثلة في المدارج وفي الوابل الصيب أيضا. ثم قال: وصاحب الخلق الوسط، صاحب الخلق الوسط المتواضع الشجاع الباذل، صاحب الأخلاق الحسنة، ما هي صفته؟ قال: وصاحب الخلق الوسط مهيب، مهيب محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه عشرة أحبه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. النقطة الرابعة من ثمرات التحلي بالأخلاق الحسنة في السنة النبوية المطهرة، اعلم بارك الله فيك أن شريعة الإسلام قد عُنيت بالجانب الأخلاقي وأولته عنايةً كبرى، لذا تبوَّأت الأخلاق الحسنة المحمودة، تبوَّأت مكانةً ساميةً رفيعةً في كتاب الله كما مر معنا أولا، وكان حامل مشعل الهداية للأمة وللثقلين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكمل الناس أخلاقا، وتمثل أخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام كما مضى في قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وعلل عليه الصلاة والسلام أنه إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد واللفظ له والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، صححه جمع من الأئمة وهو كذلك. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه، أي أبو ذر قبل أن يسلم، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، اذهب تلمس واذهب إليه وأتني بخبر عنه يزعم أنه ماذا؟ نبي. يأتيه الخبر من السماء واسمع من قوله ثم أتني. قال ابن عباس: فانطلق الأخ حتى قدمه، أي قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر، إلى آخر ما وصف لأخيه أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو مطول، حديث مطول. قال العيني في العمدة: قوله يأمر بمكارم الأخلاق أي الفضائل والمحاسن لا الرذائل والقبائح، انتهى. فهو عليه الصلاة والسلام امتثل الأخلاق الحسنة التي أمر بها القرآن، واجتنب الأخلاق السيئة التي نهى عنها القرآن، وأمر بالحسنة ونهى عن ماذا؟ عن السيء من الأخلاق والمذموم منها. ولك أن تتأمل فيما سأورده من جملة من النصوص عنه عليه الصلاة والسلام، تظهر لك جملة من الآثار لمن تحلى بهذه الأخلاق النبوية التي كان عليها سيد الخلق وإمامهم وأكملهم وأكرمهم على الله تعالى. فاعلم أولا أن من ثمار التخلق بالأخلاق الحسنة أنها سبب في محبة الله للعبد، سبب في محبة الله للعبد. وتقدم في أول الفقرات في ذكر جملة من نصوص القرآن الحاثة على ذلك في التخلق بالأخلاق الحسنة ومحبة الله لمن تخلق بها من الإحسان والعدل وغير ذلك، ومنه قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال أيضا: والله يحب الصابرين. وقال: والله إن الله يحب المقسطين. فإذا الصبر والإحسان والقسط والعدل ونحو ذلك مما يحبه الله ويرضاه، فمتى تمثلت بهذه الأخلاق الحسنة كانت سبباً من أسباب محبة الله لك يا عبد الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصححه العلامة السفاريني في غذاء الألباب والألباني وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: فمن أحب عباد الله إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا. من الثمار ثانيا أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ثالث الثمرات أن التحلي بالأخلاق الحسنة سبب لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه، فيحبك الله ويحبك رسول الله، بل وتقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً. وقال عليه الصلاة والسلام: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثاً، قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقاً، أي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح، وهو حديث صحيح. رابع الثمرات أن طلب حسن الخلق ودعاء الله بذلك أن يجملك به وأن يهديك إليه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاحه الصلاة حين القيام. ففي صحيح الإمام مسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، إلى أن قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، إلى آخر الحديث. فهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، يطلب من الله تعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنه سيئها، فلا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، ولا يصرف سيئها عنه إلا هو سبحانه. خامس الثمار أن التخلق بالأخلاق الحسنة سبب لثقل ميزان العبد يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه الأئمة البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في السنن، وأحمد في المسند، وغيرهم، وهو حديث صحيح. سادس الثمرات أن المؤمنين يتفاضلون في مراتب الإيمان، وأفضلهم وأكملهم إيماناً أحسنهم خلقاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، رواه الأئمة أبو داود في السنن، والترمذي في الجامع، وأحمد في المسند، وهو حديث صحيح. من ثمرات حسن الخلق الواردة في السنة أن حسن الخلق من البر، لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. ثامن الثمرات أن صاحب الخلق الحسن هو من خيار الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، أخرجه البخاري في الصحيح. وفي لفظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وأخرج الأئمة أحمد في المسند، والبزار في المسند، وابن حبان في الصحيح، وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم أخلاقاً. وأحسنكم أخلاقاً. تاسع الثمرات أن حسن الخلق سبب لطول العمر وعمارة الديار، لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أخرجه أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند، وهو حديث صحيح. عاشر الثمرات أن التخلق بالأخلاق الحسنة يقلل من الضغائن والأحقاد والخصومات بين الناس، لقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم ننتقل إلى النقطة الخامسة، وهو الترابط والتلازم بين الأخلاق الحسنة والاعتقاد الصحيح. اعلم وفقك الله لهداه أن الارتباط بين الأخلاق الحميدة والعقيدة الصحيحة ارتباط وثيق جدا لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا يظهر من وجوه عدة. الأول أن الله جل في علاه كثيرا ما يربط في كتابه العزيز بين الإيمان والعمل الصالح، ومعلوم أيها الأحبة أن العمل الصالح يعد فيه ويدخل فيه دخولاً أولياً الأخلاق الحسنة، يدخل في العمل الصالح دخولاً أولياً الأخلاق الحسنة. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي صحيح الإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وغيرها من النصوص النبوية الكثيرة. والمتأمل في آيات الكتاب العزيز يجد في ذلك كثيرا. الوجه الثاني أن أئمة السلف وعلماء الإسلام اهتموا اهتماماً بالغاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق والآداب، واعتنوا بالجانب السلوكي والأخلاقي علماً وفقهاً، كما حققوه عملاً وهدياً. فضمن أئمة العلم مؤلفاتهم الكبيرة كتباً تحتها جملة من الأبواب المستقلة في ذلك، أعني في باب الآداب والرقائق والزهد ونحو ذلك، كما هو الحال في الصحيحين وفي السنن الأربعة وغيرها. ومنهم من أفردها فجعلها كتباً مستقلة في هذا الباب، كما فعل الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد والرقائق، والإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا والخرائطي والطبراني بكتب أسموها مكارم الأخلاق، وأبو الشيخ الأصبهاني ألف كتاباً أسماه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في كتابه الجامع لشعب الإيمان ذكر جملةً كبيرةً منه، وأفرد كتاباً في الآداب، ومنهم الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والزكي المنذري في الترغيب والترهيب، والنووي في رياض الصالحين، وغيرهم كثير. هذا يدل على عظيم الاهتمام بهذا الباب الذي جاءت النصوص المتكاثرة في الحث عليه والإرشاد إليه. الوجه الثالث أن أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم يوردون الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة في ثنايا كتبهم في العقيدة، ويتناولونها في مواضع عدة، فمن ذلك، ولست هنا في مقام الحصر، ولكن كما قلت أضرب لذلك أمثلة لهذا الارتباط، قول إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته العظيمة أصول السنة، قال: والإيمان يزيد وينقص، قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. انتهى. استدل بهذا الحديث على أمر زيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه، وأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب والجوارح. من ذلك قول الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الإيمان، قال: ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان، ومنه، فذكر أحاديث عدة، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، ضمنه كتاب الإيمان في هذا الباب، باب زيارة الإيمان ونقصانه. ثالثهم الإمام الإسماعيلي، حيث قال في كتابه اعتقاد أهل السنة: ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية، يريد النميمة والوشاية والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم. انتهى. رابعهم أو رابع الأقوال قول الإمام أبي عبد الله بن أبي زمانين في كتابه أصول السنة، باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه، قال: ومن قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك لاستوى فيه الناس، ولم يكن للسابق فضل على المسبوق، وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. ثم ذكر جملة من الأحاديث والأدلة، ومنها إسناده لحديث: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا. جاء الموعد. طيب نقف ونكمل عقب الصلاة بحول الله، وصلى الله على وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم الوجه الثالث في التلازم بين صحة الاعتقاد والأخلاق الحسنة، ووقفنا عند ذكر بعض أقوال أئمة العلم في هذا الباب، وذكرنا قول الإمام أحمد ثم قول الإمام أبي عبيد القاسم سلام ثم قول الإمام أبي بكر الإسماعيلي ثم قول أبي عبد الله بن أبي زمنين رحم الله الجميع، وخامسهم الإمام أبو إسماعيل الصابوني، حيث قال في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات، المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات، ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، أي يتواصون أيضا بصلة الأرحام وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المآكل والمشرب في المأكل والمشرب والملبس والمنكح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع. انتهى كلامه رحمه الله. سادس النقول قول الإمام أبي القاسم قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال: ومن مذاهب أهل السنة التورع في المأكل والمشرب أو في المآكل والمشارب والمناكح، والتحرز من الفواحش والقبائح، والتحريض على التحاب في الله عز وجل، واتقاء الجدال والمنازعة في أصول الدين، ومجانبة أهل الأهواء والضلالة وهجرهم ومباينتهم، والقيام بوفاء العهد والأمانة، والخروج من المظالم والتبعات، وغض الطرف عن الريبة والحرمات، ومنع النفس عن الشهوات، وترك شهادة الزور وقذف المحصنات، وإمساك اللسان عن الغيبة والبهتان، والفضول من الكلام وكظم الغيظ، والصفح عن زلل الإخوان، والمسابقة إلى فعل الخيرات، والإمساك عن الشبهات، وصلة الأرحام، ومواساة الضعفاء، والنصيحة في الله، والشفقة على خلق الله. انتهى كلامه. أليست هذه من الأخلاق الحميدة والمحمودة؟ فتأمل، بارك الله فيك. سابع المنقولات قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، بعد أن ذكر جملة من أصول أهل السنة والجماعة، قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بخير حق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. أقول: أخرج البغوي في الجعديات المسمى بمسند علي بن الجعد رحمه الله أن الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله قال لشيخه الحكم بن عتيبة رحمه الله: أوصني. هذا الذي نختم به بهذه الوصية. قال له: أوصني. فقال الحكم لشعبة: أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. انتهى. هذه هي ماذا؟ وصيته لهذا الإمام المبجل رحمه الله. وبعد، أيها الإخوة، بعد هذا الذي سمعنا ووعينا بإذن الله لنتأمل بارك الله فيكم في واقع أخلاقنا وسلوكنا مع أنفسنا وأهلينا وأولادنا وأسرنا وإخواننا وجيراننا ومجتمعنا. نتأمل بحق وصدق في هذا الأمر. والحقيقة المرة هي إن الواقع في هذا الأمر، أعني العناية بباب الأخلاق فيما ذكرت، الواقع في هذا يبعث على الحزن، على الحزن الشديد والألم الكبير لما أصاب أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما يلحظ ويلمس ويشاهد من زهد كثير من الناس، رجالاً كانوا أم نساءً، شباباً كانوا أم شيباً، زهدهم بأخلاق القرآن والسنة النبوية المباركة المطهرة. فيا لله العجب، ونحن في وقت أجلب أعداء الإسلام، أجلب أعداء الإسلام الحقيقي، أجلبوا على الإسلام الحقيقي وأهله بخيل كبيرهم ورجله في نشر غزوهم اللا أخلاقي، في غزوهم اللا أخلاقي بل والمنحط والقذر، وبشكل مكثف مركز محموم ومتسارع عبر وسائل الإعلام المختلفة، مرئية كانت أم مسموعة أو مقروءة، وجعلوا كل جهدهم ضد هذا الإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وسار عليه أصحابه البررة رضوان الله تعالى عليه من بعده، وتمسك بذلك سلف الأمة الصالح وخلفهم من بعدهم كذلك. جعلوا كل الجهد ضد هذا الإسلام الحقيقي وأهله المتمسكين به، سواء كانوا أفراداً أم كانوا أسراً أم مجتمعات. فنتج عن ذلك والعياذ بالله كثرة الشرور والفساد وانتشار المخالفات والمنكرات من سوء الأخلاق وقلة الحياء، لا من الله ولا من الناس ولا من النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقل الحياء والمروءة في سلوك كثير من الناس ومعاملاتهم وتعاملاتهم، مع الأسف الشديد، الأسف الشديد المؤلم لما آل إليه أمر أمة الإسلام، أمة القرآن، أمة السنة المطهرة. فهل من عودة آمنة يا أمة الإيمان والقرآن؟ هل من عودة إلى الأخلاق الحميدة المباركة؟ هل من عودة لهذه الأخلاق، أخلاق القرآن والسنة المباركة؟ هل من يقظة يا شباب الإسلام وشاباته، ترشد إلى المثل العليا وتبتعد عن سفساف الأخلاق ومساوئ القيم والأعمال. هل من رجعة إلى الأخلاق النبيلة أيتها الأخت المؤمنة المسلمة، إلى التزام أحكام وأخلاق الدين القويم بالمحافظة على الوقار والحشمة؟ هل من عودة صادقة يا أمة القرآن والإحسان إلى خلق الإسلام الحق في حياتنا كلها بكل جوانبها وتفصيلاتها الدقيقة؟ هذا الرجاء وهذا هو المؤمل، وبما أن النفس يدخل ويخرج فيك فالأمل قائم، والأمر يحتاج مني ومنك ومن الجميع إلى المجاهدة والمصابرة والامتثال. أقول هذا هو الرجاء والمؤمل، وعلينا أن نصدق مع الله في لجوئنا إليه إلى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. يحتاج الأمر إلى اجتهاد في العمل وصدق في الالتجاء. قال الله جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا اللهم سيئها، لا يصرف عنها سيئها عنا سيئها إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.